قال المصنف رحمه الله تعالى: وتغطية وجهه، أي المصلي لا يغطي وجهه. قال الشارح الشيخ البليهي عبد الله رحمه الله: وتغطية وجهه لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وأيضا يصير منظر الإنسان غير جيد لما يغطي جميع وجهه أو أكثر وجهه وهو يصلي، فهذا لا ينبغي. وأما مسألة أن هذا الاستدلال واضح، ليس بواضح، فإن الشخص يسجد على الجبهة ولو على عمامة أو غيرها، وأنت تسجد على ركبتيك وهي مغطاة، ولك أن تسجد على وتسجد على قدميك وهي في الخفين. إذن الاستدلال يعني ليس نصا ولا واضحا، لكن جاءت رواية ضعيفة نهى أن يغطي الرجل فاه. قال: وروى ابن ماجه والبيهقي وأبو داود واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه. هذا ضعيف. طيب، في خلاف. قال رحمه الله: وقوله وكف كمه، كف الكمين في حال الصلاة منهي عنه مكروه، أو عطف الثوب من أسفل إلى حجزتك منهي عنه أيضا، ترفع من أسفل إلى حجزتك، هذا منظر غير لائق أولا، أما إذا بدت العورة فيكون محرما. طيب، وجاء حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف في الصلاة، سيأتي إن شاء الله. طيب، إذا كان الكف قبل الصلاة هل يلزم إنزاله؟ الأفضل إنزاله، يكون الأفضل إنزاله، لا تعطف الكمين بدون حاجة، هذا معنى. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ضعيف هذا. والصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب. طيب، المرفوع ضعيف، المرفوع ضعيف، بارك فيكم. قاله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، أي المصلي لا يكف شعرا. إذا كان عند الشخص شعر كبير وهو يسجد والشعر يسابقه لا يكفه، فالعرب كان من عادتهم تربية الشعر، تربية الشعر. طيب، لكن لا يشغله عما هو أهم، بعضهم الآن ربي شعرا لكن بقي المشط في جيبه، مثلا حرف قليلا صلح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يمتشط الرجل كل يوم، وليمتشط غبا، أي باليومين بالثلاث. طيب، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، اجعله يسجد معه حتى لو كان مثلا عندك عمامة وسقط يعني عذقها إلى أمامك تتركه، كذلك لا تشغل نفسك بالكمين ولا ترفع من أسفل إلى حجزتك، ولا تبقى تضم أيضا الثوب. من أهل العلم من فسر هذه كلها بالكف، نهى عن الكف في الصلاة. اختلفوا كما ذكر الشوكاني أي الكفت منهي عنه، هل هو كفت من أعلى إلى الحجز من أسفل إلى الحجزة؟ إذا بدت العورة السنة محرم، وإذا لم تبدو العورة مكروه، وكذلك كفت الكمين تبقى في الصلاة تعدف، بعضهم يبقى في الصلاة يصلح العمامة مرتين وثلاث، ليش؟ ما عندك خشوع، وآخر يبقى في لحيته مشطها ينظفها بقي على المرأة ينظر كيف سبرت لحيته، آخر أنفه يبقى في أنفه طوال الصلاة وهو ينظف، هذا غلط. حتى لو حصل لك من هذا مخاط أو طفال حاول تخفف تسرع ولا تزعج الناس ب يعني الصوت المزعج، غلط. امسح مسحا فإذا انتهيت من صلاتك وخرجت من المسجد أو من المكان الذي أنت فيه ممكن تنتشت تنتثر، ما تنتثر في حالة الناس هذا ما ينبغي، ما ينبغي لك، ليس من الأخلاق الحميدة. قوله طيب، قال صاحب الأصل واللثام على فمه وأنفه، تقدم لك لا تغطي وجهك، وكف كمه ولفه، قال وشد وسطه كزنار وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير. طيب تشد وسطك، بعض الأحيان شد الوسط يكره لما يجعل الإنسان في ثوبه التمام، فهمنا؟ فلا ينبغي يعني شد الوسط، وقيل هذا من فعل غير المسلمين. أما الزنار في الشعر هذا جعله زنارا في اليمين والشمال هذا محرم، يعني من التشبه باليهود، ضفر زنار عن يمينك وزنار عن شمالك، المسلمون كانوا يفرضونه على اليهود من باب التميز، تميز اليهود من المسلم، هذا في وقت من؟ وقت الأئمة، فصارت علامة على اليهود، ولم يكن هذا قبل الإسلام عندهم، لكن لما حصل المعاهدة بين المسلمين وبعض اليهود ميزوهم بهذا، حصلت لهم علامة والله أعلم. قال قوله كزنار أو كزنار لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث صحيح. وقوله ليس منا من تشبه بغيرنا، هذا فيه مقال ضعيف. قال وذكر بعضهم أن الزنار سير عريض مثل الكمر يعني، وقال في المصباح الزنار للنصارى، وزان وزن تفاح أو كذا وزان تفاح، والجمع زنانير، وتزنر النصراني شد الزنار على وسطه مثل الكمر يبقى لهذا اليمنيون الله يعافينا إياهم، بعضهم يصير إلى الحج والعمرة ويذهب بثوب عالي ويجعل وسطه هذا الكمر السير فيصير منظره غير جيد. طيب ما إذا كان ولا بد تحفظ فلوسك اجعله من تحت الثوب وتصلح الثوب إلى نصف الساق أو فوق الكعبين. طيب، وتمشي بدون لما يمشي الناس. عندنا في اليمن هذه الجنبية بس قد صارت يعني مألوفة عند الناس، والغالب يجعلون عليها الدجلات هذه والأكوات وكذا، ما تأثرش كثيرا. قال قوله وتحرم الخيلاء، لا شك أن جر الثوب خيلاء من الكبائر، لا حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. قال وهذا بالإجماع، لا يجوز أن تسبل في الصلاة ولا خارج الصلاة، وهذا بالإجماع لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمائم، لكن لفظة العمامة كان شيخنا رحمه الله يقول هو ضعيف شاذ، لفظة العمامة شيخنا الواجعي كان يقول هذه معلة، هو بالصحيحين بدون العمامة. فهمت هذه الفائدة؟ اكتبها ربما تنسى. اي هذا تعليل ليس بالسهل، فنستفيد من شيخنا رحمه الله انه كان يقول الاسبال في العمامة في حديث ابن عمر شاذ. قال من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه داود والنسائي وابن ماجه، والأدلة من الكتاب والسنة في النهي عن ذلك كثيرة جدا. طيب، إذن مسألة أسبال الإزار في الصلاة ولو كنت وحدك لا يجوز، أما في العمامة فإن شاء الله لا حرج عليك. كان الإسبال أيضا في الكم، أنتم رأيتم بعض الناس كمه واسع جدا ما يلفه إلا على عنقه، هذا كان لبعض الفقهاء القديمين كانت أكمامهم واسعة، ربما يصلح ثوبا وحده، يصلح ثوبا وحده. ها الله المستعان. على كل هذا لا ينبغي، خاصة إذا كان مفتوحا، وإذا لم ضمه فيصير يعني مكفوتا، فإصلاح الثوب على هذه الأية ليس بجيد. أما الشوكاني كان يقول هذا مثل الخرج، مثل خرج البعير أو الحمار. شوكاني في زمنه رحمه الله، هو كانت في اليمن مشهورة في صنعاء وفي كثير من المدن، يعني أن هؤلاء بعضهم قضاة كانوا يجعلون هذه الأكمام، لو فعلت هكذا قلت نزل يدك يصل الأرض واسع علكم ما قد رأيتموه. بعضهم موجودة. الله المستعان.